بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رحمه الله تعالى في منسكه: ويستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه لئلا يحتاج إلى أخذ ذلك بعد الإحرام وهو محرم عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع للمسلمين تعاهد هذه الأشياء في كل وقت، كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وأخرجه النسائي بلفظ: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بلفظ نسائي. وأما الرأس فلا يشرع أخذ شيء منه عند الإحرام، لا في حق الرجال ولا في حق النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يبين للحاج حينما يعزم على الحج أن يأخذ هذه الأشياء أو يأخذ منها، لأن هذه خصال الفطرة، وينبغي أن يأخذ منها قبل أن يدخل في الإحرام، لأنه ربما يحتاج إلى ذلك في أثناء الإحرام، وهو لا يجوز له أن يقلم أظفاره ولا يحلق شعره حينما يدخل في الإحرام، فهذا من باب الاستعداد. وخصال الفطرة كما ذكرها في هذا الحديث الصحيح: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونطف الآباط، هذا في صحيح مسلم وكذلك في النسائي. الشاهد من هذا أن هذه الأشياء الحاج قبل ما يدخل في الإحرام يأخذ منها الذي تدعو إليه الحاجة، ثم بعد ذلك يغتسل، ثم بعد ذلك يلبس ثياب الإحرام. فأما الرأس فلا يؤخذ منه شيء للرجال ولا النساء، يعني عند الإحرام، لأن الحلق للرأس أو التقصير هذا يكون بعد أن يطوف طواف القدوم وهو طواف العمرة، ويسعى بعد أن يكمل السعي إما أن يقصر وإما أن يحلق، والمرأة لا تأخذ إلا قدر الأنملة. فالشاهد أن عند الاستعداد لا يأخذ من رأسه شيئا للرجال ولا النساء. تفضل. وأما
قال رحمه الله تعالى: وأما اللحية فيحرم حلقها أو أخذ شيء منها في جميع الأوقات، بل يجب إعفاؤها وتوفيرها، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى، خالف المجوس. وقد عظمت المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم للحى ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله أن يهدينا وسائر المسلمين لموافقة السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وإن رغب عنها الأكثرون. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
سمعتم ما قاله المؤلف، وهذا الأمر واضح لا يحتاج إلى شرح. يقول: اللحية هذه لا يؤخذ منها شيء، لا في الحج ولا في غير الحج، فحلقها محرم باستمرار، لأن الله عز وجل جعلها هي الميزة والفارقة بين الرجال والنساء. فهذه الأحاديث وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، واعفوا الشوارب، أخرجه مسلم. والحديث الثاني في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. الحاج كما قلنا هو جاي تائب إلى الله عز وجل، ولعله أخذ العادة هذه واستمرت ولم يطلع على السنة التي تحرمها. فينبغي للحاج حينما يأتي للحج ويسمع هذه الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بها، لأنه يستفيد منها والعمر قصير. أفرض الآن الواحد عمره 50-60، ما تدري متى تموت، يعني يمكن الآن الواحد يصدق ما هو داري، لأن أجله ما يدري متى. فينبغي للمسلم أن يعمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولو في آخر حياته، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فالمؤلف جزاه الله خير، وكما تسمعون أسلوبه الحسن، الأسلوب الرقيق الذي يدعو فيه للناس بالهداية. يقول: عظمة المصيبة في هذا العصر بمخالفة كثير من الناس هذه السنة ومحاربتهم باللحى، يعني يحاربوها، معناه يشيرون عليها الموس يوميا في الصباح، يقوم الصباح وموس معه خلاص يوميا، فالحرب مستمرة. قال: ورضاهم بمشابهة الكفار والنساء، ولا سيما من ينتسب إلى العلم والتعليم. القضية ليست للعامة، بل القضية المصيبة الكبرى من المتعلمين. فالذي يقرأ هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويشرحها ثم بعد ذلك يخالفها، هذه المصيبة الكبرى. ثم يدعو لهم بالتوفيق، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع وأن نعود إلى الخير وأن نعمل بالسنة، لأن العمل بها خير وينبغي للمسلم أن يحرص عليها. تفضل.
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله.
هو الآن يبين بعدما تأخذ هذه الأشياء التي هي استعداد للدخول في الإحرام، ثم تغتسل وتتنظف وتتطيب تلبس ثياب الإحرام. يقول: يلبس الذكر إزار ورداء، وهذه هي السنة، إزار ورداء. وكلنا نعلم أن المسلم يوم القيامة سيبعث بهذا الشكل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وقصت ذاك الحاج دابته وفي عرفات وغسلوه، قال: اجعلوا رأسه، يعني لا يغطون رأسه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والمسلم إذا جمع هذه الأموال الكثيرة ليس له منها إلا ما قدم، أما ما بقي فهذا مال وارثه. ورسول الله قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ فقالوا: كلنا. فقال: لا، الإنسان الآن يحرص على جمع المال لأولاده، ليس لهم من المال إلا الذي يقدمه، إما شيء يأكله في هذه الدنيا أو يلبسه أو يتصدق به، فهذا هو ماله. ما عدا ذلك ما يخرج من بيته إلا بكفن، ثم يذهب به أولاده وهم يبكون عليه لا شك، ثم يضعه في قبره ثم يعودون. هذا المال إن كان كسبه بالوجه الحلال فسينال الخير، لكن إذا كسبه بالربا، بالرشوة، بالغش، بالخداع، ذنبه عليه والورثة هم الذين يتنعمون بهذا المال. فيجب على المسلم أن يفكر في نفسه قبل ذلك. ثم يقول: الأحسن أن يكون الرداء، الإزار والرداء، نظيفين أبيضين. ما هو شرط أن يكون جديدا، المهم أن يكون نظيفا. فيلبس الإزار والرداء، وأن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. هذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة،
قال رحمه الله تعالى: وأما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، لكن ليس لها أن تلبس النقاب والقفازين حال إحرامها، ولكن تغطي وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة عن لبس النقاب والقفازين. وأما تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما فلا أصل له.
المرأة الآن موسع عليها أي لباس تريد تلبسه، والممنوع عليها أن تلبس القفازين الذي هي لاصقة في اليد أو النقاب الذي هو لاصق في الوجه، فهذا ممنوع على المرأة لما تحرم. لكن هل تكشف وجهها؟ لا، يقول تستر وجهها. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: نكون في الطريق، وتعرفون سفر الناس بذلك الوقت على الإبل، تقول نكون في الطريق فإذا كنا وحدنا أي النساء كشفت إحدانا عن وجهها، فإذا أدركنا الركب أسدلت إحدانا خمارها على وجهها، بمعنى أنه لا يجوز لها أن تكشف وجهها أمام الأجانب. لكن القفازين والنقاب لا تلبس في حال الإحرام لأنها لاصقة، وهذه نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: ثم بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ويشرع له التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة. وإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا. والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير. هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم.
يعني الآن المؤلف يبين لنا ماذا نصنع بعد أن عملنا هذا الاستعداد. يقول الآن أنت لبست وتريد تدخل في الإحرام، أولا تنوي بقلبك أنك تريد الحج أو تريد العمرة أو تريد قارنا، هذه الأسلاك الثلاثة كلها جائزة. ثم يتلفظ بما نوى به ويقول كما سمعتم: فإن كانت نية العمرة قال: لبيك عمرة، أو لبيك اللهم عمرة. وإن كان نيته الحج يعني مفردا قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا يعني الحج والعمرة الذي نسميه قارن بين الحج والعمرة قال: اللهم لبيك عمرة وحجا. هذا الكلام يقول الأفضل مهود يعني الواجب، الأفضل أن يقوله الإنسان حينما يركب سيارته أو يركب الطائرة، حينما يشرع في السفر يقول هذا القول، بمعنى على أن النية في القلب، وأما التلفظ فهو جائز، وهذا لا يجوز التلفظ بالنية في أي عبادة إلا في الحج. ثم سأل السائل البارحة يقول: مثلا أنا أبي أحج عن والدي، فماذا أصنع؟ هل أقول كلما عملت عملا لبيك اللهم عن والدي؟ قلنا الجواب لا، حينما تدخل تقول: لبيك اللهم حجا عن والدي، أو عمرة عن والدي، أو حجا وعمرة عن والدي، وبعد ذلك ما تعمل كلما عملت حاجة قلت عن والدي. حينما تطوف ما تقول عن والدي، حينما ترمي بجمرات ما تقول عن والدي، ما يحتاج. النية في القلب والله عالم بذلك، وهذه نيته. إذن المسلم عند الدخول يقول هذا القول، وبعد ذلك يستمر في التهليل والتكبير والتحميد وهكذا. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا يشرع له التلفظ بما نوى إلا في الإحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصلاة والطواف وغيرهما فينبغي له ألا يتلفظ في شيء منها بالنية، فلا يقول نويت أن أصلي كذا وكذا ولا نويت أن أطوف كذا، بل التلفظ بذلك من البدع المحدثة، والجهر بذلك أقبح وأشد إثما. ولو كان التلفظ بالنية مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم وأوضحه للأمة بفعله أو قوله، ولسبق إليه السلف الصالح. فلما لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم علم أنه بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، أخرجه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
هو الآن يبين قضية التلفظ بالنية، ويقول هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الحج، والذي يقوله الرسول نحن نتبعه فيه. أما في بقية الأعمال من الصلاة وغيرها فلا ينبغي الإنسان يقول نويت أن أصلي صلاة المغرب ثلاثا أو أصلي صلاة العشاء أربعا، هذا لا يقوله الإنسان. أنت ما جئت للصلاة، والصلاة معروفة المغرب ثلاثا والعشاء أربعا إلى آخره، فأنت لا تتلفظ بأن نويت أن أصلي كذا. ولهذا الجماعة الذين يتلفظون بهذه النية تجد كثير منهم الإنسان يكبر وما يدري نوى ولا ما نوى، ثم يعيد مرة أخرى ثم يعيد مرة أخرى، وهذا معروف الآن عند الجماعة الذين يتلفظون بالنية في الصلاة. إذن الصلاة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتلفظ الإنسان حينما يدخل في الصلاة بأن يقول نويت أن أصلي كذا، ولا في الطواف لا يقول نويت أن أطوف كذا، وإنما نيته في قلبه ويؤدي هذه العبادة التي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعمل مثل ما عمل. هذه الأحاديث كما سمعتم يقول لو أن هذا العمل مشروع لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا كل شيء، كل شيء يحتاج إليه المسلم بينه، كما قال بعض الصحابة: ما طائر يطير في الجو إلا عندنا علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. وقال: علمنا حتى القراءة، يعني حينما يدخل الحمام كيف يجلس، يعني علم الناس إذا دخل الحمام كيف يجلس، ينصب رجله اليمنى واليسرى. المهم أن الرسول ما ترك شيء، فمن باب أولى أنه لا يترك الصلاة، والصلاة هي أول ركن بعد الشهادتين وأعظم ركن من أركان الإسلام، فالرسول بين لنا ذلك، فعلينا أن نتبعه فيما بينه لنا عليه الصلاة والسلام. تفضل.
أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في المواقيت المكانية وتحديدها.
الآن عندنا مواقيت زمنية للحج، وهي شهر شوال والقعدة وعشرة ذي الحجة، وعندنا مواقيت مكانية يحرم الحاج أو المعتمر منها. فنسمع الآن لهذه المواقيت المكانية. اتفضل.
قال رحمه الله تعالى: المواقيت خمسة. الأول ذو الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو المسمى عند الناس اليوم أبيار علي.
الآن الشائع هذه التسمية، وذو الحليفة وهو الوادي المبارك هذا، وفيه المسجد الآن، والآن يطلق عليه أبيار علي، يعني كل من أراد أن يحرم من الميقات، ميقات أهل المدينة، فيحرم من هذا المكان. احنا قلنا ممكن هنا يعمل استعداد، بمعنى يغتسل ويتنظف ويلبس ثياب الإحرام، يتجرد من المخيط وإزار ورداء، لكن لا يقول نويت العمرة ولا نويت الحج. حينما يصل ذاك المكان يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا إلى آخر الذي يريد أن يقوله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الثاني الجحفة، وهي ميقات أهل الشام، وهي قرية خراب تلي رابغ، والناس اليوم يحرمون من رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم من الميقات، لأن رابغ قبلها بيسير.
هذا ميقات أهل الشام، لكن سيأتينا الحكم بعد ذلك. لو أن أهل الشام لم يأتوا بتلك الطريق وجاءوا إلى المدينة فيكون ميقاتهم ميقات أهل المدينة. إذن الميقات الثاني المكان الذي يحرم منه الحاج أو المعتمر ولا يجوز له أن يتجاوزه بدون إحرام إن كان يريد الحج أو العمرة. أما لو أراد السفر إلى مكة للتجارة للعمل الآخر هذا لا حرج على المسلم فيه، وهذا من فضل الله على عباده. لو أن الله عز وجل حرم عليهم أن يدخلوا مكة إلا محرمين سواء كان أراد الحج أو العمرة فهذا مشقة على الناس، وإنما الذي يريد الحج أو العمرة كما سيأتي. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الثالث قرن المنازل، وهو ميقات أهل نجد، وهو المسمى اليوم السيل.
هذا من جهة الطائف، الناس يعرفون الميقات هذا بالسيل، فهذا ميقات أهل نجد. أهل نجد الذين يأتون بهذه الطريق إلى وادي السيل، إذا وصلوا وادي السيل لا يجوز لهم أن يتجاوزوه إلا وهم محرمون. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرابع يلملم، وهو ميقات أهل اليمن.
نعم.
الخامس ذات عرق، وهو ميقات أهل العراق. وهذه المواقيت قد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكرنا ومن مر عليها من غيرهم ممن أراد الحج أو العمرة. والواجب على من مر عليها أن يحرم منها، ويحرم عليه أن يتجاوزها بدون إحرام إذا كان قاصدا مكة يريد حجا أو عمرة، سواء كان مروره عليها من طريق الأرض أو من طريق الجو، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة.
عرفنا هذه المواقيت المكانية، أي واحد كان من أهل الشام أو من أهل المدينة أو من أهل نجد إن جاء بطريقه ومر على ميقاته فيحرم منه. لكن لو ترك ذاك المكان وجاء مثلا للمدينة، سواء من أهل نجد أو من أهل الشرق أو من أهل الغرب، جاء للمدينة ويريد الحج أو العمرة، فميقاته ميقات أهل المدينة. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هي لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. ثم سيأتي في اللفظ الآخر بأنه من كان دون هذه المواقيت فميقاته من محله. يعني أنت الآن هذه آبار علي، بعد قليل تجد قرى موجودة، هل يلزمهم أن يأتوا إلى آبار علي حتى يحرموا منها؟ لا، وإنما يحرمون من بيوتهم. وهكذا في جميع الجهات، الذين هم داخل المواقيت يحرمون من بيوتهم سواء للعمرة أو للحج، ولا يلزمهم أن يعودوا إلى هذه المواقيت فيحرموا منها. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: والمشروع لمن توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة أن يتأهب لذلك بالغسل ونحوه قبل الركوب في الطائرة، فإذا دنا من الميقات لبس إزاره ورداءه ثم لبى بالعمرة إن كان الوقت متسعا، وإن كان الوقت ضيقا لبى بالحج، وإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا من الميقات، والواجب على الأمة التأسي به صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره من شؤون الدين، بقول الله سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: خذوا عني مناسككم.
هنا يبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للمسلمين أنه ليس لهم أن يأتوا بشيء من عند أنفسهم. ولهذا شخص في المدينة سأل أحد العلماء وقال له: هي بضع ميال، يعني لماذا يعني ما يلبي من هنا من المدينة؟ فماذا قال له الإمام مالك أو غيره؟ فقال: هذا الكلام ما يصلح، أنت متابع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك من هذا المكان، وأنت كأنك تقول أن كلام الرسول هذا ما يكفي، لا بد ما أعمل هذا الاحتياط، بمعنى أنك لو جئت بشيء من عندك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر به بل قد يكون نهى عنه، فكأنك تقول أن الرسول يعني ما جاء بشيء الذي يكفي. وهذا هو فيه الرد على أهل البدع الذين يأتون بأشياء لم يأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسنها لا بفعله ولا بقوله ولا بتقريره، لأن الله عز وجل أخبر أن هذا الدين كمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، فكل شيء مكتمل، لا يجوز لإنسان أن يعمل شيئا إلا ما عمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يأمرنا بذلك، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة يعني نتابع الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أمرنا به، وكذلك ننتهي عما نهانا عنه ونتبعه، لأن هذا هو المطلوب من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الشهادة لله بالوحدانية، إخلاص العبادة لله وحده، والشهادة للرسول بالرسالة، متابعته وحده فيما أمرك به وفيما نهاك عنه. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما من توجه إلى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه إحرام إلا أن يرغب في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم لما ذكر المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن من مر على المواقيت ولم يرد حجا ولا عمرة فلا إحرام عليه، وهذا من رحمة الله بعباده وتسهيله عليهم، فله الحمد والشكر على ذلك. ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى مكة عام الفتح لم يحرم، بل دخلها وعلى رأسه المغفر، لكونه لم يرد حين ذاك حجا ولا عمرة، وإنما أراد افتتاحها وإزالة ما فيها من الشرك.
وهذا واضح بحمد الله، ورفع الحرج عن المسلمين، لو أنه لو كان لا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما ففيه مشقة على الناس. إذن الحديث صريح: ممن أراد الحج أو العمرة، كل شخص يريد حجة أو عمرة لا يجوز له أن يتجاوز هذا الميقات إلا وهو محرم، وسيكون الحكم عليه إذا تجاوز بدون إحرام ماذا يكون عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما من كان مسكنه دون المواقيت كسكان جدة وأم السلم وبحرة والشرائع وبدر ومستورة وأشباهها فليس عليه أن يذهب إلى شيء من المواقيت الخمسة المتقدمة، بل مسكنه هو ميقاته فيحرم منه بما أراد من حج أو عمرة. وإذا كان له مسكن آخر خارج المواقيت فهو بالخيار، إن شاء أحرم من الميقات وإن شاء أحرم من مسكنه الذي هو أقرب من الميقات إلى مكة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله حتى أهل مكة يهلون من مكة، أخرجه البخاري ومسلم.
الحمد لله. يقول الإنسان قد يكون له يمكن واحد متزوج في مكان آخر عنده بيت قريب من المواقيت وعنده مثلا بيت في المدينة، هذا الرجل الذي له هذا البيت يسكنه وله عائلة فيه هو بالخيار عند الحج، إن أراد أن يحرم من ذاك البيت القريب فلا مانع، وإن أراد أن يحرم من هذا البيت هنا فلا مانع، لكن ليس له أن يذهب هناك ويحرم، يعني وهو ليس له مكان يسكنه، ما دمت من أهل المدينة فإحرامك وميقاتك ميقات أهل المدينة، وكذلك جميع الجهاد كل واحد مكانه الذي هو فيه يحرم منه، إن كان وراء الميقات فيحرم من الميقات، وإن كان يسكن داخل الميقات فيحرم من بيته، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: حتى أهل مكة من مكة. وهذا سيبين لنا بعد قليل على أن المقصود بأهل مكة الذين هم أهلها إذا أرادوا الحج، فمن أراد الحج من أهل مكة أحرم من بيته وانطلق إلى منى وعرفات حتى يكمل حجه. أما إذا أراد أن يعتمر فالعمرة عملها كله طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. الحج يعني فيه سفر تذهب إلى منى وإلى عرفات، وأما العمرة فعملها كله في داخل مكة، تحرم ثم تأتي تطوف بالبيت ثم تأتي تسعى، وبعدما تسعى انتهيت من العمرة. هنا الجمهور قالوا لا بد أن يخرج الذي هو من أهل مكة إلى أدنى الحل. مكة لها حرم من جميع الجهات، الأماكن اللي هي قرب مكة سواء من جهة الشمال أو الشرق أو الغرب، هذه حدود الحرم. هذا المكان في الداخل الذي لا يجوز قطع الشجر منه ولا يعمل فيه أي حدث، إذا أراد أن يعتمر يذهب إلى أي مكان شاء، ما هو إلى مسجد عائشة. والدليل على هذا أن عائشة رضي الله عنها حينما دخلت في الإحرام مع الحجاج وكانت ناوية العمرة، ولكن حينما وصلت مكة أصابتها العادة، عادة النساء، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي فسألها أنفست، والتعبير هذا يعبر بها عن الحيض، فقالت نعم، فقال أدخلي الحج على العمرة ولبي بذلك لتكوني قارنة بين الحج والعمرة. أصبحت قارنة فذهبت مع الحجاج حتى انتهت من جميع أعمال الحج، وصاروا في مكة الآن سينفرون إلى المدينة، فقالت يرجع صواحبي يعني زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام وغيرهن بحج وعمرة وأرجع بحج فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر اذهب بها إلى أدنى الحل، يعني اذهب بها إلى المكان القريب من الكعبة، يعني الآن حدود الحرم من جميع الجهات، الأقرب هو الجهة الشمالية وهو التنعيم، اذهب بها إلى أدنى الحل فتحرم منه ثم تأتي وتطوف وتسعى وتفك الإحرام، يعني تحرم من هذا المكان بالعمرة. فذهب بها عبد الرحمن إلى هذا المكان فأحرمت بالعمرة وجاءت وطافت وسعت وفكت الإحرام ثم انصرفوا. هذا المكان الذي بنوا فيه المسجد المسمى الآن بمسجد عائشة. أهل مكة أنفسهم إذا أرادوا عمرة يذهبوا إلى هذا المكان أو لأي مكان كان، المهم يخرجوا من حدود الحرم فيحرموا ويأتوا بالعمرة. أما الآخرون فلا، وتكرار العمرة بعد الحج هذا لا يجوز إلا لمن أصيب بما أصيبت به عائشة رضي الله عنها. يعني لو أن امرأة أصابتها العادة بعدما دخلت في الإحرام ولم تتمكن من أداء العمرة، فلها أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة. إذا انتهت أرادت عمرة تذهب إلى هذا المكان وتحرم منه ثم تأتي بالعمرة. لو أن إنسانا قدر الله عليه بحادث مثلا ولكن لم يتمكن من أداء العمرة بوقتها وبقي في المستشفى وذهب للحج وكمل حجه، هذه العمرة له أن يذهب إلى هذا المكان ويحرم منه. هذا ما بينه الجمهور على هذا الأساس، بأن أهل مكة بالحج يحرمون من بيوتهم، وأما العمرة فلا بد أن يجمعوا بين الحل والحرم. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: لكن من أراد العمرة وهو في الحرم فعليه أن يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها العمرة أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل فتحرم منه، فدل ذلك على أن المعتمر لا يحرم بالعمرة من الحرم وإنما يحرم بها من الحل. وهذا الحديث يخصص حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، ويدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حتى أهل مكة يهلون من مكة هو الإهلال بالحج للعمرة، إذ لو كان الإهلال بالعمرة جائزا من الحرم لأذن لعائشة رضي الله عنها في ذلك ولم يكلفها بالخروج إلى الحل، وهذا أمر واضح وهو قول جمهور العلماء رحمة الله عليهم، وهو أحوط للمؤمن لأن فيه العمل بالحديثين جميعا، والله الموفق.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما ما يفعله بعض الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما، وقد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته، بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يعتمروا بعد فراغهم من الحج، وإنما اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم لكونها لم تعتمر مع الناس حين دخول مكة بسبب الحيض، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتمر بدلا عن عمرتها التي أحرمت بها من الميقات، فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، وقد حصلت لها العمرتان: العمرة التي مع حجها، وهذه العمرة المفردة، فمن كان مثل عائشة رضي الله عنها فلا بأس أن يعتمر بعد فراغه من الحج عاملا بالأدلة كلها وتوسيعا على المسلمين. ولا شك أن اشتغال الحجاج بعمرة أخرى بعد فراغهم من الحج سوى العمرة التي دخلوا بها مكة يشق على الجميع، ويسبب كثرة الزحام والحوادث مع ما فيه من المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، والله الموفق.
على كل حال، الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام والعمل بما أمر به وبما فعله هو الأفضل لكل مسلم. أما الإكثار من العمرة بعد الحج، وهذا كله من باب العاطفة، الرجل يقول هذا أنا جئت من تلك البلاد البعيدة، ويمكن مرة أخرى ما عاد يتيسر لي أن آتي، فأنا سأكثر من العمر، هذه مخالفة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم يعملوا شيئا من ذلك. أنت بحمد الله قد يسر الله لك وجئت بالعمرة على وجهها، أحرمت بها وطفت وسعيت وفكيت الإحرام، هذا إذا كنت متمتعا، أو كنت قارنا أدخلت العمرة مع الحج، أو كنت مفردا، والإفراد هذا سيأتي الحديث عنه، لأنه كما سمعنا المؤلف يقول إذا كان الوقت للدخول مكة قريب لا يمكنه أن يطوف ويسعى ويفك الإحرام ثم يحرم مرة أخرى بالحج، فيحرم بالحج حتى لا يفوت. الشاهد من هذا أن تكرار العمرة هذا ليس وارد، لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، وإنما عمله الناس من هذا الباب، وكون الإنسان يشرع من عند نفسه هذا لا يجوز، وإنما التشريع هو ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين سنتهم سنة ولم يثبت عنهم مثل ذلك. تفضل يا أخي.
قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج.
الآن عرفنا أشهر الحج، أشهر الحج شوال والقعدة وعشرة ذي الحجة، هذه أشهر الحج، وهذه المواقيت الزمانية كما قلنا، والمواقيت المكانية التي سمعتم، المواقيت المكانية يعني اللي في الأرض الذي نمشي عليها، مكة يعني المدينة ذي الحليفة، وأهل الشام الجحفة، وأهل النجد قرن المنازل، وأهل اليمن يلملم، هذه مواقيت مكانية. تبقى المواقيت الزمانية متى؟ شوال والقعدة وعشر ذي الحجة، نسمع الحكم فيها، ونسمع الحكم عن الشخص الذي جاء في رمضان أو جاء في شعبان أو جاء في رجب، يعني قبل أشهر الحج ماذا يصنع. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الواصل إلى الميقات له حالان، إحداهما أن يصل إليه في غير أشهر الحج كرمضان وشعبان، فالسنة في حق هذا أن يحرم بالعمرة فينويها بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، ثم يلبي بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، وهي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من هذه التلبية، ومن ذكر الله سبحانه حتى ومن ذكر الله سبحانه حتى يصل إلى البيت، فإذا وصل إلى البيت قطع التلبية وطاف بالبيت 7 أشواط وصلى خلف المقام 2 ركعتين ثم خرج إلى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط ثم حلق شعر رأسه أو قصره وبذلك تمت عمرته وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام.
هذا للشخص الذي يصل قبل أشهر الحج في رمضان أو في شعبان يحرم بالعمرة يطوف ويسعى كما سمعنا يفك الإحرام وأصبح كل شيء حلال له مثل ما كان قبل أن يدخل في الإحرام. يبقى الثاني الذي يصل في أشهر الحج. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: الثانية أن يصل إلى الميقات في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. فمثل هذا يخير بين 3 أشياء وهي الحج وحده والعمرة وحدها والجمع بينهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الميقات في ذي القعدة في حجة الوداع خير أصحابه رضي الله عنهم بين هذه الأنساك 3. لكن السنة في حق هذا أيضا إذا لم يكن معه هدي أن يحرم بالعمرة ويفعل ما ذكرنا في حق من وصل إلى الميقات في غير أشهر الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه رضي الله عنهم لما قربوا من مكة أن يجعلوا إحرامهم عمرة، وأكد عليهم في ذلك بمكة، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا من كان معه الهدي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على إحرامه حتى يحل يوم النحر. والسنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وكان قد ساق الهدي، وأمر من ساق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم وقد أهل بعمرة أن يلبي بحج مع عمرته، وأن لا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وإن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه أيضا حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما.
الآن الأنساك 3، الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصل الميقات خير أصحابه بين هذه الأنساك 3 وهي الحج وحده بأن يقول لبيك اللهم حجا، أو العمرة وحدها بأن يقول لبيك اللهم عمرة، أو يكون قارنا بين الحج والعمرة فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة. هؤلاء بعضهم قد يكون ساق الهدي وبعضهم لا هدي معه، وسوق الهدي في ذاك الزمن الرسول عليه الصلاة والسلام ساق هديا كثيرا، يعني 100 ناقة وغيره ساقوا هديهم. فهو يقول الذي ساق الهدي هذا إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه، لأن الهدي الذي ساقه لم يبلغ محله، محله متى؟ يوم النحر، فيبقى محرما حتى يوم العيد. إذا جاء يوم العيد عند ذلك يرمي الجمرة، جمرة العقبة، ثم يحل ويقدم هديه. والرسول عليه الصلاة والسلام نحر 60 ناقة بيده، ولما جاء علي بن أبي طالب من اليمن وأحرم بإحرام الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يدري بماذا أحرم الرسول، قال أنا أحرمت بإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا هو كمل الباقي. ما أدري إحنا الآن نقدر يعني ننحر واحدة ولا 2 من الإبل. رسول الله صلى الله عليه وسلم 60 ناقة نحرها بيده. فالشاهد من هذا على أن من ساق الهدي يبقى على إحرامه حتى يوم النحر الذي هو يبلغ الهدي فيه محلة، يعني يوم النحر. أما المفرد فإذا كان مفردا بالحج فيبقى على إحرامه ولا يحل من إحرامه حتى يوم العيد، يعني حتى ينزل من عرفة ويرمي جمرة العقبة. وأما المعتمر الذي هل بعمرة فهذا يطوف ويسعى ويفك الإحرام. إذا جاء اليوم 8 من ذي الحجة، وكما تعلمون اليوم 8 واليوم 9 هو يوم الحج، لأن الحج عرفة وعرفة اليوم 9، وهذا اليوم هو اليوم الذي من أدركه أدرك الحج، يعني السنة كلها ليس فيها إلا يوم واحد حينما يهل الناس بالحج، إذا جاء هذا اليوم يقفون في هذا المكان كما علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذي يعتمر ويطوف ويسعى ويفك الإحرام في اليوم الثامن يحرم من جديد، يعني يغتسل ويلبس ثياب إحرامه ويقول لبيك اللهم حجا، لأن العمل الذي أده أولا العمرة، بعدما تحلل أصبح كل شيء له حلال، بعدما كمل العمرة طاف وسعى وفك الإحرام أصبح كل شيء له حلال، يبقى إلى اليوم الثامن فيحرم بالحج، يحرم بالحج ثم يذهبون إلى منى وإلى بقية المناسك يكملونها. نعم.
أحسن عليكم. قال رحمه الله تعالى: وعلم بهذا أن من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه رضي الله عنهم بذلك، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه، والله أعلم.
يعني يقول: من أهل بالحج وصل مكة وطاف وسعى وعنده وقت حتى الآن ما جاء الحج، فهذا الأولى بحقه، كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه أن من لم يسق الهدي يجعلها عمرة. يعني من ساق الهدي هذا لا يمكن أن يجعلها عمرة، لأن الهدي ما يبلغ محله إلا يوم النحر. وأما الذي لم يسق الهدي وكان مفردا فالأولى في حقه كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، يعني يطوفون ويسعون في كل الإحرام، فصاروا بعملهم هذا أنتهوا من عمرتهم، ويوم الثامن يحرمون بالحج. في حاجة كثير من الناس يعني يفرون منها، وهو يرى أنه إذا كان متمتعا عليه هدي، وهذا شيء معروف، فما يريد أن يذبح، فيريد أن يحرم على أساس أنه يتخلص من قضية الهدي، وهذا الحقيقة ما يصلح. إذا كان هذه النية ما ينبغي أن يدخل الإنسان في نيته هذا الشيء الذي يريده، وإنما الله عز وجل أخبر في كتابه أن الذي لم يجد يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، يعني الذي لا يجد أن يشتري الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله، وهذا ميسر له، بمعنى أنه اتبع السنة واتبع ما أمر الله به عز وجل في كتابه أن الذي إذا لم يستطع الهدي فعليه أن يصوم 3 أيام في مكة و7 إذا رجع إلى بيته، ويكون متمتعا وموافقا لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه، استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لحديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. متفق عليه. وفائدة هذا المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه.
هو كما تعرفون أن من أهل بالحج لا يجوز له أن يفسخه إلا إذا أكمل المناسك كلها، لكن هذه المرأة جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت: أنا أريد الحج ولكني شاكية مريضة، فقال لها: حجي واشترطي. ما هو هذا الشرط؟ أن محلي حيث حبستني، يعني لو مشى الإنسان ثم اشتد عليه المرض ولم يستطع أن يواصل له أن يفك إحرامه ويخرج إلى الحل وليس عليه شيء. يعني الإنسان إذا دخل في الإحرام الله عز وجل أمر بإتمامه: وأتم الحج والعمرة لله. فإذا دخلت في النسك سواء كان فريضة أو نافلة يجب عليك أن تتمه، لكن إذا اشترطت هذا الشرط ولم تتمكن وصديت عن البيت بعذر من الأعذار بمرض أو غيره فلك أن تتحلل ولا شيء عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في حكم حج الصبي الصغير، هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ قال رحمه الله تعالى: يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة، لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، ولك أجر. وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام.
نعم، يعني الصغير الذي هو دون البلوغ وما دخل في التكليف، هذا لوليه أن يحج به. وماذا يصنع معه؟ كل الحاجات التي يستطيع أن يقوم بها إذا كان ابن 7 سنين أو حتى 5 سنين يأمره، يعطيه الإزار والرداء ويتابعه. لكن إذا كان صغيرا هذا هو مكلف به. الخطأ الذي يحدث منه وهو قد دخل في الإحرام، وليه هو الذي يتحمل عنه ذلك. لو أحرم له بالتمتع فيكون عليه هدي، والهدي على وليه، وهكذا. يبقى هل هذا الحج يجزئه إذا كبر وأصبح بالغا رجلا عاقلا، هل يكفي هذا الحج أو لا؟ سمعنا على أن هذا لا يكفي. أولا، الدليل على صحته هذه المرة حينما رفعت صبيها وقالت الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني صبي تحمله، قالت: ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال: نعم، ولك أجر. يعني له حج وهي لها أجر، لأن هي التي تقوم بهذه الأعمال التي سيقوم بها. لكن إذا بلغ هذا الرجل، هذا الطفل، بقي إلى أن كبر وأصبح مكلفا، فلا بد أن يأتي بحجة الإسلام، لأن الحج واجب في العمر مرة، وحج الصبي هذا لا يكفي لأنه جاء به قبل البلوغ، يعني قبل أن يكون مكلفا. لوليه أجر وله الحج بهذه التسمية التي سمعنا، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. ثم أيضا يقول: كذلك العبد المملوك والجارية المملوكة. تفضل كمل.
قال رحمه الله تعالى: وهكذا العبد المملوك والجارية المملوكة يصح منهما الحج ولا يجزئهما عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع عنه المحرم الكبير. وهكذا الجارية التي دون التمييز ينوي عنها الإحرام وليها ويلبي عنها وتصير محرمة بذلك، وتمنع مما تمنع منه المحرمة الكبيرة. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، لأن الطواف يشبه الصلاة والطهارة شرط لصحتها.
يعني عرفنا الآن التكليف هو على الولي الصغير، هذا الكلفة كلها على الولي، وهو له الأجر إن شاء الله في ذلك. وأما إذا بلغ فعليه أن يأتي بحجة الإسلام كما سمعنا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وإن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما، وفعل عند الإحرام ما يفعله الكبير من الغسل والطيب ونحوهما، ووليهما هو المتولي لشؤونهما القائم بمصالحهما، سواء كان أباهما أو أمهما أو غيرهما، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك كالوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة والطواف والسعي، فإن عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف لنفسه طوافا مستقلا ويسعى لنفسه سعيا مستقلا احتياطا للعبادة وعملا بالحديث الشريف: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن نوى الحامل الطواف عنه وعن المحمول والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم، والله الموفق.
وهذا هو يعني رفع الكلفة عن الحاج. هذا الشاهد لأنه فرق لنا بين الصبي الصغير الذي لا يميز وبين المميز. المميز مثلا 7 سنين إلى 10 سنين، هذا يؤمر أن يفعل مثل ما يفعل الحاج، يعني يغتسل ويتنظف ويلبس ثياب الإحرام ويمنع من حلق الشعر ومن الطيب، وكلما يمنع منه الكبير يمنع منه، يقوم عنهما بالأشياء التي يعجزون عنها. الوقوف لا يعجزون عنه لأنه سيأتي ويقفون معه، وكذلك الطواف يطوفون معه، لكن بعض الأمور قد لا يستطيعون عليها، وهو مثلا رمي الجمار. الجمار فيها الزحمة، فالولي يرمي عنهما. الشاهد من هذا أن هذا الصبي المميز وليه يؤدي عنه ما لم يستطع أداءه، وما كان يستطيع أداءه يلزمه أن يؤديه ويطلب منه أن يستمر في ذلك العمل حتى يؤدي هذه المناسك بنفسه. يبقى في قضية الطواف، قال إذا لم يستطيع الطواف طيف بهما. الآن هو يتحدث لنا عن قضية الشخص الذي يطوف بالشخص الذي لا يستطيع الطواف بنفسه ولا بد أن يكون محمولا. فهل حينما يحمل هذا الرجل يعني أباه أو أمه أو الطفل الذي لا يستطيع أن يأتي بالطواف، هل هذا الطواف الذي كان يحمل الولد فيه هل يكفي عنه وعن المحمول، بمعنى أنه يكتفي بسبع أشواط فقط، أو أنه يكمل عن المحمول هذا ثم يرجع يطوف عن نفسه مرة أخرى ويسعى عن نفسه مرة أخرى؟ بين لنا في الأخير على أن هذا يكفي، يعني إذا نوى الطواف لنفسه ولمن يحمله كفاه ذلك، وهذا الذي ينبغي أن يكون، لأن في هذا مشقة الإنسان إذا طاف ولا سيما مع الزحمة، أنه يلا يكمل الطواف لنفسه، فإذا أكمل الطواف لنفسه يضع الولد ثم يأتي يطوف مرة أخرى، هذا فيه حرج. إذن الدين يسر، وبالإمكان أن هذا الرجل يعني يطوف بولده أو ببنته التي يحملها، والطواف يكون للجميع طوافا واحدا وسعيا واحدا له ولمن حمله على كتفه بأي طريقة كانت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويؤمر الصبي المميز والجارية المميزة بالطهارة من الحدث والنجس قبل الشروع في الطواف كالمحرم الكبير. وليس الإحرام عن الصبي الصغير والجارية الصغيرة بواجب على وليهما، بل هو نفل، فإن فعل ذلك فله أجر، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه، والله أعلم.
الحمد لله. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان محظورات الإحرام وما يباح فعله للمحرم.
يعني عرفنا الآن في البداية ماذا نصنع عند الاستعداد ثم نحرم، سواء كان بالعمرة أو بالحج أو قارن بين الحج والعمرة. إذا دخل الإنسان في الإحرام حرم عليه ما كان حلالا له. يعني أنت الآن قبل أن تقول لبيك اللهم عمرة، كل شيء حلال لك، الحلق والطيب، والإنسان إذا كان أهله معه كذلك حلال له. لكن حينما تدخل في الإحرام أنت ومن معك، إذا كان زوجته معه، حينما تدخل في الإحرام خلاص كل شيء كان حلالا أصبح حراما، فلا يجوز للإنسان أن يعمل شيئا من ذلك، فإذا عمل ففيه ما يفسد حجه وفيه ما يجبر بدم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.